الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران تدين دعم الرئيس الأمريكي للاحتجاجات وتعتبره تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في سلفيت بالضفة الغربية. ورئيس الوزراء العراقي المكلف يؤكد على محاربة الفساد في مفاصل الدولة ومؤسساتها. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران تنتظر من الحكومة العراقية عدم السماح بتحويل منطقة كردستان العراق إلى نقطة لانطلاق التهديدات ضد إيران. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان أن أمير عبد اللهيان استقبل من المجلس الأعلى للأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي على رأس وفد عراقي رفيع في طهران، وبحث معه العلاقات الثنائية والوضع في منطقة كردستان العراق. وأشار أمير عبد اللهيان إلى أن بلاده تنتظر من بغداد ألا تكون أراضي كردستان العراق مكانا للعمليات الإرهابية والتهديدات ضد إيران. بدوره أشار مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى أن الدستور العراقي لا يسمح بنشاط العناصر والتيارات التي تهدد أمن جواره. ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بتصريحات الرئيس الأمريكي والتي أعلن فيها دعمه لأعمال الشغب الأخيرة في البلاد، مخاطبا إياه بأن عادته الصيد في الماء العكر. ونشر كنعاني اليوم على صفحته بإنستغرام تدوينه ردا على التصريحات التدخلية للرئيس الأمريكي جو بايدن حول أحداث الشغب الأخيرة في البلاد، وقال: بما أن بايدن لا يتمتع بمستشارين موثوقين بهم ولا يمتلك ذاكرة جيدة، فإنني أذكره بأن إيران هي أقوى وأكثر صمودا ولن تستسلم بفرضك الحظر الجائر وتهديداتك العبثية. وأضاف كنعاني: لن تفاجئنا التدخلات الأمريكية، لأن العدوان والقتل هي الطبيعة الحقيقية للنظام الأمريكي، لكننا شعب له جذور عميقة في التاريخ. أعلنت قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني اليوم عن إجراء الاختبارات الأولي لمنظومة باور 373 الصاروخية على مدى 300 كيلومتر. وقال قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني: نحن القوة الدفاعية المطلقة في المنطقة، مضيفا أن الأعداء كانوا سيهاجموننا لو استطاعوا، ولكن الآن وصلت قواتنا المسلحة إلى أقصى طاقاتها وتم إنشاء قوة ردع قوية. وكان الجيش الإيراني قد أعلن في وقت سابق إزاحة الستار قريبا عن نسخة جديدة من منظومة الدفاع الصاروخي الإيرانية باور 373، مؤكدا أنها تضاهي المنظومة الصاروخية الروسية S-400 أو أفضل منها. أعلن حرس الثورة الإسلامية أن قواته البرية ستجري مناورات الاقتدار الكبرى خلال الأيام المقبلة في منطقة أرس العامة شمال محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غربي إيران. وقال قائد القوة البرية لحرس الثورة العميد محمد باكبور: إن تنفيذ هذه المناورات الكبرى يأتي وفقا للتقويم السنوي ومن أجل رفع مستوى الاستعداد القتالي للقوة البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية. وإلى فلسطين، فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله فجر اليوم استشهاد مواطن متأثرا بجراحه الحرج التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس في قراوة بن حسان في محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة. وكان مدير الإعلام في وزارة الصحة الفلسطينية محمد العواودة قد أكد أمس إجمالي عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين منذ مطلع العام الحالي بلغ أكثر من 170 شهيدا و120 جريحا منهم في الضفة وأكثر من 50 في غزة. اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم ساحة المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف بأن أكثر من 250 مستوطنا اقتحموا الأقصى بشكل مجموعات متتالية، وأدى العشرات منهم طقوسا تلمودية عند باب القطانين. وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال تولت بأعداد كبيرة حماية المقتحمين وتوفير الأجواء المناسبة لأداء طقوسهم العنصرية. وفي سياق متصل قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض طوق أمني على الضفة الغربية وقطاع غزة بدءا من بعد ظهر اليوم وحتى فجر الثلاثاء. للمزيد حول انتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة تابعوا هذا التقرير.
حالة التأهب والاستعداد الأمني حتى ما بعد الانتخابات، قرار تبنته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد مشاورات أمنية في نهاية الأسبوع أجرها رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد حسب ما أفادت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية. يأتي ذلك بعد أن كانت المصادر الإسرائيلية تتحدث عن إبقاء حالة التأهب والاستنفار الأمني إلى ما بعد فترة الأعياد اليهودية التي تنتهي الثلاثاء. ونشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 3000 عنصر من حرس الحدود والشرطة في القدس المحتلة ومحيطها بالتزامن مع اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى بحجة عيد العرش اليهودي بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية. وتجمع عشرات المرابطين والمرابطات داخل الأقصى حيث صدحوا بالتكبيرات وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين. وأطلقت فصائل وقوى وفعاليات فلسطينية مختلفة خلال الأيام الأخيرة دعوات للتجمع في الأقصى والرباط بداخله تزامنا مع دعوات المستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات. وكشف قائد في شرطة الاحتلال أن قواته اعتقلت في القدس المحتلة خلال اليومين الماضيين 45 فلسطينيا بحجة القيام بأعمال شغب، متوعدا بمواصلة حملة الاعتقالات في المدينة. وفي غضون ذلك تفرض قوات الاحتلال إغلاقا كاملا على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة حتى منتصف ليلة الاثنين. إلى ذلك أورد تحليل للمحلل العسكري لصحيفة إسرائيل هيوم أنه على الرغم من التراجع في عمليات المقاومة إلا أن الأوضاع في الضفة الغربية لا تزال قابلة للاشتعال، وأنه يمكن لأي عملية تقع في الأيام المقبلة أن تشعل الأوضاع كليا.
جدد المكلف برئاسة مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني اليوم التأكيد على محاربة الفساد في مفاصل الدولة ومؤسساتها. وقال السوداني في تغريدة إننا لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها، مضيفا ولن نسمح بأن تستباح أموال العراقيين كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين. قال رئيس لجنة شؤون الأسرى في حكومة صنعاء عبد القادر المرتضى أنه لا يمكن أن يكون هناك تنفيذ جزئي لاتفاق تبادل الأسرى مع الجانب السعودي فقط. وأوضح المرتضى أنه ما زال هناك عوائق وأشكالات قائمة مع أطراف المرتزقة اليمنيين والوفد السعودي وعدنا بمعالجتها. وبين أن الزيارتين المتبادلتين بين صنعاء والرياض كان لهما نتائج إيجابية عبر معالجة جزء كبير من الإشكاليات المتعلقة بملف الأسرى. وأخيرا أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم أن بلاده لن تتنازل إطلاقا عن حق استخدام القوة في تايوان. في المقابل ذكرت الرئاسة التايوانية أن الرأي العام يعارض مبدأ بلد واحد ونظامان. وفي إشارة إلى العلاقة بين الصين وتايوان أضاف الرئيس الصيني في كلمة خلال افتتاح المؤتمر 20 للحزب الشيوعي الحاكم الذي يعقد مرة كل 5 سنوات أن بكين استعادت السيطرة على هونغ كونغ وحاربت بحزم النزعة الانفصالية في تايوان وعارضت استقلالها. ختام هذه النشرة، شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد الاستعراض في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند الرابعة وأربعين دقيقة. الخامسة تماما ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير، عند الخامسة والدقيقة الثالثة عشرة يأتيكم برنامج من سيرة الصالحين. السنن الإلهية في التاريخ عند 25:26، تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 45:40، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 45:46. نساء في الإسلام عند 55:50، في الساعة 6 تماما نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير، في الساعة 6:18 من أنوار البصيرة. أفول أمريكا، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم عند 6:29، في الساعة 6:45 دواوين الولاء، وعند 7 تماما نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
الأحبة أيها الحلوين، نتمنى أن تكونوا بخير وعافية.
نحن دائما يا أصدقاء نطلب منكم أن تقرأوا الكتب وتطالعوا ما تحبون،
ولكن هل سبق وأن جربتم أن تقرأوا كتابا قبل النوم؟
أو حتى قصصا مختلفة؟
أو حتى استمعتم لقصص الجد قبل النوم؟
ومن منكم شاهد مناما يشبه القصة التي كان يقرأها قبل النوم؟
فما رأيكم أن نتحدث اليوم عن ذلك؟
إذن كونوا معنا وتابعونا.
أحبائنا، أولى الفقرات ستكون كما عودناكم فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، وفي قصة اليوم سنتحدث لكم، وكما استمعتم وعرفتم قبل قليل، سنتحدث لكم عن تأثير المطالعة وقراءة الكتب قبل النوم.
يعني كيف تؤثر على أحلامنا وأحيانا تؤثر على حياتنا في صباح اليوم التالي؟
لأن بعض الكتب والمطالعات يا أصدقاء تكون مخيفة وخيالية، وأحيانا أخرى تكون ربما مرعبة جدا.
وهذه المطالعات تؤثر على أحلامنا يا جنان، ولا تجعلنا ننام جيدا.
نعم يا حنان، لكن أحيانا يحدث العكس. عندما تكون القصة جميلة وممتعة،
تكون الأحلام أيضا جميلة وممتعة،
ولما ننام نكون مرتاحين وسعداء.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ تعالوا لنتابع قصة اليوم. أعزائي، خرج مؤيد من غرفته في إحدى الليالي وتوجه إلى أبيه الذي كان لا يزال مستيقظا يقرأ كتابا بيده. وفجأة انتبه الأب إلى ابنه مؤيد فقال له:
ما بك يا مؤيد يا ولدي؟
كم حاولت النوم يا أبي لكنني لا أستطيع.
ولماذا يا بني؟
لا أعرف، فقد حاولت كثيرا لكن النوم لا يأتيني يا أبي، ولكن أشعر بنعاس شديد.
أنت بحاجة أن تتعود على شيء مثل أختك حنان، أعتقد سوف يفيدك في النوم يا بني.
وكيف يا أبي؟
اسمع يا بني، يا مؤيد، أعطيت أختك حنان بعض الكتب والقصص القصيرة التي تحكي بعض الحكايات الجميلة، وأصبحت تقرأ تلك الكتب قبل النوم يوميا.
تقصد أنها بسبب المطالعة وقراءة القصص أصبحت تنام ولا تعاني من مشكلة؟
بالضبط يا بني مؤيد، فالمطالعة تساعد على النوم وتساعد على أحلام سعيدة وهنيئة.
إذن أطلب منك يا أبي أن تساعدني هذه الليلة وتقرأ لي شيئا.
أنا قلت لك يا ولدي يا مؤيد، إن أختك حنان هي التي تقرأ بنفسها، وصارت تحب المطالعة قبل النوم كثيرا.
ولكن أرجوك يا أبي أن تقرأ لي شيئا حتى أنا.
حاضر حاضر يا بني، سوف أساعدك هذه الليلة وأقرأ لك شيئا لكي تنام بسرعة. طيب. وغدا يجب عليك أن تتعود على القراءة بنفسك.
حاضر يا أبي حاضر.
أحسنت يا ولدي أحسنت.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا ماما.
هل هناك مشكلة يا بني؟
لا يا أمي.
ولماذا لم تذهب إلى النوم لحد الآن؟
لم أستطع النوم، وأبي قال لي سوف أقرأ لك قصة حتى تنام بسرعة.
هذا صحيح يا مؤيد، المطالعة قبل النوم تجعلك تنام بسرعة وتجعل أحلامك جميلة أيضا.
ولذلك سوف أجرب هذه الليلة يا ماما.
هيا يا بني، ألا تذهب إلى غرفتك للنوم؟
نعم يا أبي نعم، هيا بنا.
لا له قصة جميلة. هلا تنسى، لا تنسى يا أبا مؤيد.
حسنا حسنا يا أم مؤيد، سوف أقرأ له قصة جميلة، وغدا يجب على مؤيد أن يقرأ بنفسه.
نعم
حاضر
يا أبي حاضر.
حسنا هيا بنا يا بني، هيا هيا.
هكذا يا أحبائي، ذهب مؤيد إلى غرفته وذهب معه أبوه لكي يقرأ له قصة جميلة تساعده على النوم. وفعلا بعد دقائق شعر مؤيد بالنعاس الشديد ونام نوما عميقا. وعند الصباح لما نهض مؤيد من النوم شاهدته أخته حنان فقالت له:
صباح الخير يا أخي.
صباحك بخير يا حنان.
ما الذي جعلك تتأخر في النهوض من النوم هذا اليوم؟
أنا تأخرت، وكم الساعة الآن؟
الساعة أوشكت على 10 صباحا يا أخي.
فعلا لقد نمت كثيرا.
لا بأس لا بأس.
ولكنك لا تعرفين ماذا حصل لي ليلة أمس.
ليلة أمس ماذا حصل؟
لم أتمكن من النوم فعدت إلى أبي وقلت له.
لم تنم ليلة أمس؟
نعم.
وماذا فعل أبي لك؟
لما قلت له ضحك أبي وقال لي: سوف أقرأ لك قصة جميلة تجعلك تنام بسهولة.
حقا؟
نعم.
وهذا ما حصل لي أنا أيضا، ولكني الآن قد تعودت على المطالعة لوحدي وأصبحت أقرأ كثيرا.
حقا يا حنان؟
نعم.
وكيف أصبحت تحبين القراءة والمطالعة لوحدك؟
هل تعرف يا أخي أن المطالعة قبل النوم تساعد على تهدئة الأعصاب وتقوم بترخية الجسم؟
صحيح.
نعم، أهم من كل ذلك تقوم المطالعة قبل النوم بترخية العين، ولذلك تشعر بأنك بحاجة إلى النوم بسرعة.
فعلا إنها معلومة جيدة لم أكن أعرفها يا أختي يا حنان.
ليس هذا فقط.
وماذا بعدك ميريايا؟
يا أخي، من يتعلمون المطالعة قبل النوم ثم يتعودون على ذلك يستيقظون من نومهم صباحا وهم في أعلى درجات النشاط.
هذه معلومات جيدة، فعلا جيدة ورائعة.
نعم، وليس هذا فقط يا أخي.
لا إذن أكملي.
لا تنسى يا مؤيد أن كثرة المطالعة ليلا يعني قبل النوم سوف تزيد من معلوماتك بشكل عام.
وكيف ذلك؟
لأنك في كل فترة ستبدأ بقراءة موضوع معين.
جميل.
ويوما بعد يوم سوف تكون قد قرأت مواضيع عديدة تفيدك في حياتك وفي المدرسة قبل كل شيء.
نعم نعم هذا صحيح.
نعم.
يا أختي هذا صحيح.
أعزائي، بعد أن عرف مؤيد فائدة المطالعة قبل النوم، وهي كما قالت حنان تفيد في الابتعاد عن الاكتئاب وتساعد أيضا على شعور الجسم بالحاجة إلى النوم بسرعة، كذلك فإن المطالعة قبل النوم تفيدنا في التعرف على مواضيع عديدة ومهمة. لذلك قرر مؤيد أن يطلب من أبيه أن يشتري له شيئا مهما. هل تعرفون ماذا طلب من أبيه؟ تعالوا لنتابع بقية القصة.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا مؤيد يا بني.
أبي.
نعم.
أولا أنا أشكرك على اهتمامك بي.
يا بني لا تقل هذا الكلام، فأنا أهتم بك لأنك ابني وهذا من واجبي.
أعرف هذا، ولكن يجب أن أشكرك.
عفوا يا بني، ها؟ وماذا تريد أن تقول؟ ها؟
أريد أن أطلب منك شيئا يا بابا، فهل تنفذه لي؟
بالتأكيد يا بني، تفضل.
لقد كنت أتكلم مع أختي حنان.
ها، وماذا قالت حنان يا بني؟
قالت إنها تمتلك الآن كتبا وقصصا قصيرة كثيرة.
هذا صحيح يا بني،
لذلك قررت أنا أيضا أن أمتلك كتبا وقصصا قصيرة خاصة بالأطفال مثل حنان.
ولماذا يا مؤيد يا بني؟
لأنني عرفت الآن فائدة المطالعة يا بابا قبل النوم.
أحسن.
وعرفت كم أن المطالعة تساعدني على النوم مبكرا.
إذا كان طلبك يختص بشراء الكتب، فأنا أعدك أنني في الأسبوع المقبل سوف أشتري لك مجموعة كاملة من الكتب والقصص القصيرة.
صحيح يا أبي.
نعم، وسوف تكون برفقتي أيضا حتى تختار بنفسك الكتب التي تحب.
نعم، ممتع، وأنا أشكرك كثيرا يا أمي.
وهو كذلك كما قلت لك في الأسبوع المقبل. ها؟
نعم نعم.
وبعد أن أكمل أعمالي سوف أخذك إلى السوق.
إلى السوق؟
نعم، سوق الكتب يا بني، وهناك ستشاهد كتبا كثيرة ومنوعة.
وسوف أختار أنا الكتب بنفسي.
نعم، سوف تختار أنت الكتب بنفسي.
أنا أشكرك كثيرا يا أبي، أشكرك كثيرا.
أحسنت يا بني، أحسنت.
فعلا يا أحباء الحلوين، بعد أسبوع وبعد أن أكمل الأب أعماله خرج إلى السوق بصحبة ابنه مؤيد لكي يختار هو بنفسه الكتب التي يريد أن يقرأها. وفعلا بعد شهور صار لمؤيد مكتبة ليست كبيرة جدا، لكنها أصبحت تضم كتبا مختلفة ومنوعة، واستفاد منها مؤيد كثيرا حتى في المدرسة. أحبائي الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب، إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب، وفي يدي حقيبتي وما بها مرتب. إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب، إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب، وفي يدي حقيبتي وما بها مرتب.
وما بها جميعه يفيدني ويعجب، وعندما يجيئنا مدرس أرحب. وما بها جميعه يفيدني ويعجب، وعندما يجيئنا مدرس أرحب. ودرسه يسرني وما يقول أكتب، ودرسه يسرني وما يقول أكتب. وإنني أطيعه وفي رضاه أرغب، وفي المساء كلنا نعود ثم نلعب. وإنني أطيعه وفي رضاه أرغب، وفي المساء كلنا نعود ثم نلعب، وفي المساء كلنا نعود ثم نلعب، وفي المساء كلنا نعود ثم نلعب.
إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب وفي يدي حقيبتي وما بها مرتب إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب وفي يدي حقيبتي وما بها مرتب
وما بها جميعه يفيدني ويعجب وعندما يجيئنا مدرس أرحب وما بها جميعه يفيدني ويعجب وعندما يجيئنا مدرس أرحب ودرسه يسرني وما يقول أكتب ودرسه يسرني وما يقول أكتب وإنني أطيعه وفي رضاه أرغب وفي المساء كلنا نعود ثم نلعب وإنني أطيعه وفي رضاه أرغب وفي المساء كلنا نعود ثم نلعب وفي المساء كلنا نعود ثم نلعب وفي المساء كلنا نعود ثم نلعب
إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب وفي يدي حقيبتي وما بها مرتب إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب وفي يدي حقيبتي وما بها مرتب إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب إلى الدروس أذهب وملبسي مهذب.
أحبائنا، عندما تقرؤون قصة أو كتابا علميا أو حتى تدرسون لامتحان ما، حتما سترون مناما له علاقة بالذي قرأتموه.
نعم يا أصدقاء، فكم وجميل أن نرى حلا لمسألة كنتم قد حاولتم أن تحلوها أو حتى تصويرا لدرس العلوم.
فبالإضافة للمعلومات التي حصلتم عليها من القراءة، قد تحصلون على أفكار جديدة ستفيدكم حتما.
لكن تذكروا أن تشكروا الله سبحانه وتعالى، فهذه نعمة كبيرة يا أصدقاء.
أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أنا دنيا صبوحي من إيران. أوصيكم يا أصدقائي ألا تقرأوا القصص الخيالية والمخيفة قبل النوم، بل عليكم قراءة الكتب المفيدة والتي تبحث على النوم الهادي لما لها من أثر مفيد وجيد، مثل قراءة القرآن الكريم والقصص المفيدة التي تعلمنا المحبة ومساعدة الآخرين وتجعلنا نستيقظ بروح مرحة ونبتعد عن قراءة وسماع القصص المخيفة والمثيرة للأعصاب. وأنا مرة من المرات قرأت قصة من هذه النوم التي كانت تحكي عن إحدى الصاحرات كانت تعذب الأطفال، وغفوت عليها، ولكن طوال الليل كنت أحلم بهذه القصة ورأيت كوابيس الكثيرة ولن أستطع النوم، وكنت في ذلك اليوم متعبة جدا وأتخيل تلك الصاحرة وأذيتها للأطفال، فكان يوم صعبا جدا عليه، فقررت لا أقرأ هذه الكتب المخيفة مرة ثانية، بل عليه قراءة القرآن والقصص المفيدة. فأوصيكم يا أصدقائي الأعزاء دائما قبل النوم أن تقرأوا القرآن والقصص المفيدة، والسلام عليكم في أمان الله.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء،
قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحبائنا أصدقائنا، سأخبركم بشيء قمت به وقد استمتعت به جدا.
ما هو يا حنان؟
يا جنان، هو أنني كنت كثيرا ما أقرأ قصصا عن الأئمة وأهل البيت عليهم السلام قبل النوم. وأفكر كثيرا بما قرأته. وفي أغلب الأحيان كنت أرى منامات لها علاقة بذلك. لذلك عندما أستيقظ في الصباح أشعر وكأنني قد سافرت إلى زمانهم. فمنذ الصباح يا جنان أشعر برائحتهم المحمدية وعطرهم الإمامي في كل مكان.
كم وجميل يا إلهي، كم وجميل أن يقرأ الشخص قصص أهل البيت عليهم السلام قبل المنام، وأن يحلم وأن يرى منامات جميلة جدا كما تقولين، تحمل رائحتهم وعطرهم المحمدي الإمامي،
وهذا يؤثر كثيرا في الحياة
إن شاء الله.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى محطة طرائف.
سأل أحدهم صديقه: ماذا سيحدث لو احترق كل البحر؟ ماذا نفعل؟ فأجابه الصديق: بسيطة جدا، لا تقلق، لن يحدث شيء سوى أننا سنشبع من السمك المشوي.
سأل أحدهم صديقه: هل تعرف طريقة مناسبة لاصطياد الأرانب؟ فأجابه: سهلة جدا، فما عليك سوى أن تقلد صوت الجزرة.
يا أصدقائنا، من خلال حلقتنا لهذا اليوم أن تعلموا أن المطالعة لها فوائد لا تعد ولا تحصى، وأن الله أعطانا نعما قد لا نكون منتبهين إليها،
والذي يحصل يجعلنا نشعر بعظمة الخالق ورحمته بنا. لذلك استفيدوا من هذه الميزة بشيء، وحتى لو رأيتم أمورا خيالية قد لا تصدق لا تترددوا، فكثير من الاختراعات قد بدأت من أمور كانوا يظنون أنها خيالية وغير قابلة للتحقق.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن الحوت الأزرق يتنفس من خلال رئتين وهو من الثدييات؟
هل تعلمون أن الباخرة تسير في المياه الباردة أسرع من المياه الدافئة؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن دقات قلب الإنسان في الصباح أسرع منها في المساء وأثناء النوم؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا، كان يا مكان، كان هناك واحد اسمه بيبسي وواحد آخر اسمه حليب. كانا واقفين جنبا إلى جنب على رف في السوبر ماركت. فقال الحليب للبيبسي: من أنت؟ أجابه البيبسي: أنا البيبسي، والأطفال كلهم يحبونني. فأجاب الحليب ورد عليه وقال له: لكن الأطفال لا يحبونني مثل ما يحبونك. قال البيبسي له: نعم يحبونني أنا أكثر، ولما يدخلوا السوبر ماركت يشترونني أنا ولا يحبون أن يشتروك.
فقال له الحليب: لكن يا صديقي أنا مليء بالفيتامينات والكالسيوم وإنها مفيدة لصحتهم. فضحك البيبسي على الحليب وقال له: أنا لا أمتلك الفيتامينات والكالسيوم مثلك، لكن الأطفال يحبونني أكثر منك. قال الحليب: أنت مليء بحاجات خطيرة تكسر العظام وتخرب الأسنان، وأنا أبني العظام والأسنان. فقال البيبسي: لكن الأطفال لا يعرفون هذا، وأنا أضحك عليهم ودائما يشترونني. فقال الحليب:
لكن الأمهات يسعين كثيرا مع أبنائهن لأن يشربوني، ولكن لا يرضون بذلك. فقال البيبسي: لأن طعمي أحلى منك، مع أني غير مفيد مثلك، أنا أؤلم بطنهم وأجعل صحتهم في خطر. فقال الحليب: ولكن أنا أبني عضلاتهم وأجعل الطفل قويا جدا ليعمل حاجات كثيرة، وصحتهم ستبقى أحسن لما يشربونني مرتين في اليوم، وأيضا أبقى مفيدا جدا لما يشربونني قبل النوم، وأجعلهم يحلمون أحلاما سعيدة، وعند الصباح عندما يصحون سيجدون أنفسهم أحسن من اليوم الذي كان قبله.
نعم يا أصدقائنا، كان الحليب والبيبسي يتكلمان ويتخانقان، لكن لم ينتبه إلى الولد الصغير الذي سمع كلامهما الذي قاله، وكان يفكر أن يشتري البيبسي وليس الحليب. فكر قليلا وقال مع نفسه:
لو اشتريت البيبسي المضر سأصبح ضعيفا وتعبانا، ولا أقدر أن ألعب بالكرة مع أصحابي في النادي، ولو اشتريت الحليب ستصبح عظامي قوية وأكبر بسرعة، وستصبح أسناني مثل الحديد، وأقدر أن ألعب مع أصحابي وأتغلب على الفريق الثاني. إذن سأشتري الحليب ولا أشتري البيبسي أبدا.
وفعلا يا أحبائي، راح الولد وأخذ علبة الحليب من على الرف، وترك البيبسي المضر لوحده يبكي لأنه لا يستطيع أن يؤذي الولد الصغير.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
الحمد لله، الحمد لله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، والحمد لله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، والحمد لله، والحمد لله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة. نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. كتب سماحته في هذا الكتاب: عندما شعر الأئمة عليهم السلام أن الإسلام صار غريبا وأن المجتمع الإسلامي لم يتشكل، وضعوا عدة أهداف أساسية لهم، أحدها تبيين الإسلام بالصورة الصحيحة. تعالوا معنا أحبتنا الكرام لنقرأ باقي مقدمة الكتاب.
العمل الآخر الذي كان له أهمية هو تبيين قضية الإمامة. الإمامة هي حاكمية المجتمع الإسلامي والقضية الأساس التي لم تكن واضحة بالنسبة لمسلمي ذلك الزمان، والتي قد تم تحريفها من الناحية العملية والنظرية. فلمن تكون إمامة المجتمع الإسلامي؟ لقد وصل الأمر بحيث إن الذين لا يتقيدون بالأحكام الإسلامية في الأغلب ويرتكبون أكثر المحرمات علانية يدعون خلافة النبي ويجلسون على مسنده ولا يخجلون. فلم يكن الأمر بحيث يخفى على الناس، بل كانوا يرون أن شخصا اسمه الخليفة يأتي ليصلي الجمعة مخمورا سكرانا ويصبح إماما يأتم به الناس. كان الناس يعلمون أن يزيد بن معاوية مصاب بالأمراض الأخلاقية الكبرى ويرتكب الذنوب الكبيرة، وفي نفس الوقت عندما يقال لهم قوموا على يزيد كانوا يقولون إننا بايعنا يزيد ولا يجوز القيام عليه. فقضية الإمامة لم تكن واضحة للناس. كان الناس يتصورون أن إمام المسلمين وحاكم المجتمع الإسلامي يمكن أن يكون متلوثا بهذه المعاصي والمفاسد والمظالم وهذه الأعمال التي تخالف صريح القرآن والإسلام. فلم تكن القضية من هذه الناحية مهمة بالنسبة للناس. لقد كانت هذه مشكلة كبيرة، حيث وبالالتفات إلى أهمية قضية الحكومة في أي مجتمع وتأثير الحاكم على توجهاته، فإن ذلك كان يعد أخطر شيء على عالم الإسلام. لهذا وجد الأئمة عليهم السلام ضرورة تبيين أمرين للناس، أحدهما أن يذكر للناس الشروط والخصائص التي ينبغي أن يتمتع بها الحاكم الإسلامي والإمام. وهذه العصمة والتقوى والعلم والمعنويات والسلوك مع الناس والعمل تجاه الرب هي خصائص الإمام أي الحاكم الإسلامي. الثاني هو تشخيص من يتحلى بهذه الخصائص في يومهم، وهذا ما قاموا به بأنفسهم، وقد كان عملا كبيرا من قبل الأئمة. أنتم ترون أنه كان من أهم الأعمال السياسية والإعلامية والمفاهيم السياسية. لو لم يكن للأئمة عليهم السلام سوى هذين العملين اللذين ذكرتهما لكانا كافيين لتكون حياة الأئمة من بدايتها وحتى نهايتها حياة سياسية. وحينما كانوا يفسرون القرآن ويبينون المعارف الإسلامية أيضا، فإنهم كانوا في الواقع يقومون بعمل سياسي. وحينما كانوا يتحدثون عن خصائص الإمام، فإنهم كانوا أيضا يزاولون عملا سياسيا. أي لو تم اختصار بيانات الأئمة بذكر هاتين الخاصيتين وهذين الموضوعين المذكورين لكانت حياتهم حياة سياسية، لكنهم لم يكتفوا بذلك. فبالإضافة إلى كل هذه الأمور، بدأ الأئمة عليهم السلام من عصر الإمام الحسن المجتبى عليه السلام إلى ما بعد ذلك حركة تحت الأرض لها أبعاد سياسية وثورية من جميع الجهات من أجل الإمساك بالحكومة. ولا يبقى هناك أي شك لكل باحث في حياة الأئمة أن الأئمة عليهم السلام كانوا أصحاب هذه الحركة، وما ذكرته هنا مجهول، والمشكلة هي أن الكتب التي ألفت حول حياة الأئمة، حول حياة الإمام الصادق عليه السلام وحياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وبشأن حياة أكثر الأئمة الآخرين، هذه الكتب وللأسف الشديد لم تبين هذه القضية. إن وجود حركة سياسية عند الأئمة، وبالرغم من كل هذه الشواهد الموجودة وتلك التشكيلات الواسعة والمنتشرة التي بنوها، قد بقيت مخفية ولم تذكر. وكان هذا الأمر يعد المشكلة الأساس في فهم حياة الأئمة عليهم السلام. فحقيقة الأمر أن الأئمة قد بدأوا هذا العمل، وبالتأكيد توجد شواهد كثيرة على ذلك. على جميع الإخوة والأخوات أن يعلموا هذا الأمر، وبصورة مختصرة أن الأئمة عليهم السلام كانوا جميعا بمجرد أن يلقى عليهم حمل أمانة الإمامة، فإن من الأعمال التي كانوا يبدأون بها هي تلك المواجهة السياسية والمساعي السياسية من أجل الإمساك بزمام الحكومة. إن هذا السعي السياسي كان يشبه جميع المساعي التي يقوم بها من يريد أن يشكل نظاما، وهو ما قام به الأئمة عليهم السلام. إن كل هذا النزاع الذي تشاهدونه عبر مسير حياة الأئمة عليهم السلام فيما بينهم وبين أجهزة الظلم والجور، إنما كان حول هذه القضية: فالذين خالفوا أئمتنا وقتلوهم بالسم وسجنوهم وحاصروهم وضيقوا عليهم، إنما كان بسبب أن الأئمة عليهم السلام كانوا أدعياء الحكومة. فحتى لو كان الأئمة يمتلكون علوم الأولين والآخرين، ولكنهم لم يكونوا دعاة الحكومة، والقضية لم تكن لتمس القدرة السياسية وادعاء هذه القدرة، لما كانوا تعرضوا لهم بأي شكل من الأشكال، أو على الأقل لما كانوا تعاملوا معهم بهذه الشدة والعنف. فالقضية من الأساس هي هذه: لهذا أنتم ترون أنه من بين دعوات وكلمات الأئمة عليهم السلام توجد حساسية فائقة حول كلمة الإمامة وقضيتها، أي أن الإمام الصادق عليه السلام عندما يريد أن يدعي الحاكمية الإسلامية والقدرة السياسية فإنه يقول: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الإمام، وذلك في اجتماع الحجاج في عرفات، فإن إمام المجتمع وحاكمه وقائده هو رسول الله، ثم كان علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، إلى أن يصل إلى نفسه، أي أن كل بحث الأئمة مع مخالفيهم وبحث أصحاب الأئمة في جهادهم إنما كان حول قضية الحكومة والحاكمية والولاية المطلقة والعامة على المسلمين، وكذلك حول القدرة السياسية، ولم يكن النزاع حول المقامات المعنوية للأئمة. لماذا كثيرا ما نجد أشخاصا في المجتمع في زمن الخلفاء من أهل الزهد والعلم المعروفين بالتفسير والعلم ومثل هذه الأمور ولا يعارضهم الخلفاء، بل إنهم حتى يوادونهم ويظهرون المحبة لهم ويختلفون إليهم ويطلبون نصائحهم؟ لأن مثل هؤلاء لم يكونوا دعاة سياسيين في مقابل الخلفاء، من أمثال الحسن البصري وابن شبرمة وعمر بن عبيد، هؤلاء الكبار من العلماء الذين كانوا مورد عناية وقبول الخلفاء، وكانوا يدعون العلم والزهد والمعنويات والتفسير وعلوم النبي وكل هذه الادعاءات، لكن الخلفاء لم يظهروا أي معارضة أو تعرض لهم بأي شكل من الأشكال، لأنه لم يكن هناك أي ادعاء للقدرة السياسية. أما نزاع الأئمة مع خلفاء بني أمية وبني العباس فقد كان حول قضية الإمامة، كان حول قضية الولاية هذه، وهو ذلك المعنى الذي نستخدمه اليوم بشأن الإمامة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أنت العلي الملهم، وأنا لوجهك مسلم، وهواك هما بخاطقي. آمنت أنك خالقي.
الخامسة مساء في طهران.